الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. قلنا أيها الإخوة، هذه السورة المباركة ألا وهي سورة يونس، سورة مكية، نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكون هذه السورة سورة مكية، سترى كيف أن هذه السورة تثبت العقيدة وتقرر معنى التوحيد في النفس وتثبت النبوة والرسالة. هذه السورة سورة يونس عدد آياتها 109 آيات، عدد آياتها 109 آيات، وعدد كلماتها 1832 كلمة، وعدد حروفها 7567 حرفا. فعدد كلماتها مئة، عدد آياتها 109 آيات، وعدد كلماتها 1832 كلمة، وعدد حروفها 7567 حرفا. فهذه هي السورة بمجموعها، وذلك بعض أهل العلم عد هذه السورة من المثاني من المئين، وبعضهم عدها من السبع الطوال كما بينا، بل كان يسميها الإمام السيوطي السابعة، السابعة يعني لأنها سابعة السبع الطوال. وبعضهم قال لا، هي سورة يونس هي بداية المئين، بداية المئين. قلنا المئين السور التي تقارب 100 آية، تقارب هذه 109 آية، فقالوا هي من المئين أو هي بداية المئين، يعني هي بداية السور التي تقارب 100 آية. وبعدها هود كذلك تقارب 100 آية، ويوسف تقارب 100 آية، ومن بعدها أيضا من السور سورة الكهف تقارب 100 آية، يعني 100 آية أو تزيد. فتسمى المئين، تسمى المئين. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بالمفصل، قال أعطيت مكان الزبور السبع الطوال، ومكان التوراة المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. قال أعطيت مكان الزبور السبع الطوال، وأعطيت مكان التوراة المثاني المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وأعطيت وفضلت بالمفصل. والمفصل السور من قاف إلى الناس، من قاف إلى الناس يسمى في القرآن المفصل. وذكرنا هذا التقسيم، قلنا عندنا السبع الطوال، أول سبع سور من القرآن، يعني بداية من البقرة، من البقرة عد سبع سور من القرآن الكريم على خلاف هل يونس السابعة أو التوبة السابعة، على خلاف بينهم. هذه سبع سور هي تسمى السبع الطوال. ثم بعد ذلك المئين، يعني ما قارب 100 آية، ثم المثاني يعني ما كان أقل من ذلك، ثم المفصل. المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس اسمه المفصل في القرآن الكريم. يعني لو قيل لك ما هو المفصل في القرآن، بدي تقول من السور من قاف إلى الناس، والنبي قال فضلت بالمفصل، فضلت بالمفصل. فهذه السورة التي عدد آياتها 109 آيات سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. السور أيها الإخوة بعمومها تستطيع أن تجمع، أن من خلال ما تقرأ من السورة تستطيع أن تجمع لها موضوعا. إذا قرأت سورة من سور القرآن تستطيع أن تجمع لها موضوعا واحدا، وإن تعددت المواضيع في داخل السورة لكن يجمعها موضوع واحد. وذلك هذه الفكرة هي من الأفكار التي تنمي عند المسلم التدبر. يعني ما هو موضوع السورة العام؟ ما هو موضوع السورة العام؟ مثلا سورة البقرة، سورة البقرة مع كثرة مواضعها 286 آية، مواضيع متنوعة وكثيرة من القصص الأحكام في سورة البقرة، القصص وفيها الأحكام كذلك والتشريعات موجودة في سورة، والعقيدة في سورة البقرة. لكن تستطيع أنت أن تجمع سورة البقرة من خلال عنوان واحد، عنوان يجمع كل هذه المواضيع، ألا وهو الاستخلاف في الأرض. الاستخلاف في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، والاستخلاف في الأرض يجمع كل هذه المواضيع، العقيدة والشريعة والأحكام، العقيدة والشريعة والأحكام، الاستخلاف في الأرض. وفعلا بعضهم لما وضع هذا الموضوع بدأ يجعل أشياء مترابطة فيما بينها تحت هذا الموضوع الواحد. من الذين تكلموا في هذا الموضوع اللي هو الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك رحمه الله في كتابه الذي سماه قواعد التدبر الأمثل، قواعد التدبر الأمثل، هذا كتاب 700 صفحة تقريبا يتكلم حول مفاتيح لتدبر القرآن الكريم، قواعد التدبر. الآن قواعد التدبر منها، قال من قواعد التدبر أن تتأمل وأن تجعل للسورة موضوعا، وضرب مثال على هذا سورة الرعد. سورة الرعد قال هذه سورة صحيح فيها مواضيع مختلفة، لكن تستطيع أن تجمع أنت من خلال الموضوع الواحد الذي تندرج تحته السورة، ألا وهو الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين الحق والباطل، هذا عنوان سورة الرعد، عنوان، وهذا عنوان واضح الصحيح. يعني لو واحد تأمل سورة الرعد بآياتها لوجد أن هذا العنوان بين الصراع بين الحق والباطل، لأنه في آية أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد، بعدين كذلك يضرب الله الحق والباطل، بعدين صفات أهل الحق وصفات أهل الباطل، للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجبوا له أهل الحق وأهل الباطل، بعد ذلك الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين والذين صفات أهل الحق، بعدين والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، صفات أهل الباطل، حق باطل، الحق الباطل، هذه من خلال سورة الرعد، هذا عنوان واضح كذلك. يعني وكثير ما أتكلم حول سورة الكهف، سورة الكهف فيها عنوان واضح كذلك، سورة الكهف آياتها تتجاوز 100 آية، لكن 100 هذه 100 آية مع اختلاف مع كثرة المواضيع إلا أنك تستطيع أن تضع عنوانا واحدا لسورة الكهف، تستطيع. وبعض أهل العلم وضع لها عنوانا سماه سورة النجاة من الفتن، سورة النجاة من الفتن، وهذا صحيح بين من خلال التأمل في السورة، في سورة الكهف يجد أنها فعلا هي سورة النجاة من الفتن. كيف هذا؟ سورة الكهف ذكرت 4 قصص من الفتن، ذكرت 4 قصص، كل قصة من القصص فيها فتنة من الفتن وطريقة النجاة منها. فقصة أصحاب الكهف الكلام عن فتنة الدين، وقصة صاحب الجنتين الكلام عن فتنة الدنيا، وقصة موسى والخضر الكلام عن فتنة العلم، وقصة ذي القرنين الكلام عن فتنة السلطة، هذه 4 فتن واضحة. يعني سورة الكهف لو قلت هي عبارة عن 4 قصص، وفي مقدمة وفي خاتمة للسورة، في مقدمة قبل ذكر القصة الأولى، وفي خاتمة بعد ذكر القصة الأخيرة، لكن هي باعتبار 4 قصص، كل قصة فيها تبين طريقة النجاة من نوع من أنواع الفتن. قصة أصحاب الكهف فتنة الدين، كيف هربوا بدينهم وفتنوا وكذا ونجاهم الله، والحل مباشرة بعدها في الآية حتى تنجو بنفسك من الفتنة في الدين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فتنة الدنيا اللي هي من خلال قصة صاحب الجنتين، فتنة الدنيا، الحل أن تعرف حقيقة الدنيا. ذاك بعد القصة مباشرة: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. حتى تنجو من فتنة الدنيا بدك تعرف حقيقة الدنيا. فتنة العلم قصة موسى والخضر، لما قيل لموسى من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا، فعتب الله عليه أنه لم ينسب العلم إليه. قال بلى عبدنا خضر، إذا بالخضر هل أتبعك؟ فقالوا فتنة العلم علاجها التواضع، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فتنة السلطة ويسألونك عن ذي القرنين، ملك وطريقة النجاة منها، فاسمها فعلا حقيقة اسمها سورة النجاة من الفتن، هكذا اسمها، هكذا عنوانها. واستدلوا على هذا قالوا لأنها سورة النجاة من الفتن أمرنا النبي أن نقرأ على الدجال أول 10 آيات من هذه السور، من هذه السورة، لأن الدجال أعظم فتنة، فلأنه أعظم فتنة نقرأ عليه فواتح سورة الكهف، واللي بيحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف يعصم من فتنة الدجال. فإذا كانت هذه السورة سورة النجاة من الفتن فتعصمنا من أعظم فتنة اللي هي فتنة الدجال. إذن واضحة. طب في وسط السورة سبحان الله ذكر الله تعالى المحرك للفتن، يعني في الآيات بالضبط اللي هو في وسط السورة المحرك للفتن الأربعة، المحرك لكل الفتن. من المحرك لكل الفتن؟ ذكر الله في الآية الشيطان: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمره. بس هذه الآية ذكرت عن قصة آدم فقط، ما ليس فيها توسع في ذكر قصة آدم، إن فقط ليلفتك أن الذي يحرك الفتن بأكملها إبليس كان من الجن ففسق عن أمره. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهذه مقدمة حتى نقول أيها الإخوة إن من قواعد التدبر للقرآن الكريم أنك تستطيع أن تضع لكل سورة من السور عنوانا، من خلال هذا العنوان تستنتج منه وتستنبط من السورة ما فيها. وإن كانت المواضيع والآيات كثيرة في السورة الواحدة، إلا أن الموضوع الذي يشمله يجمع الموضوع العام في السورة. فسورة يونس بعض أهل العلم ذكر لها عنوانا فقال هي سورة تثبت عظمة القرآن الكريم، فيها إثبات الوحي، سورة عنوانها إثبات الوحي، وكل ما جاء فيها لإثبات الوحي أنه من عند الله. ذلك أول آيات ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، هذا وحي. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، إثبات الوحي، لأن سورة الإسراء قلنا سورة يونس نزلت بعد سورة الإسراء، قلنا سورة يونس بترتيب النزول نزلت بعد سورة الإسراء، وسورة الإسراء أصلا أثارت ضجة عند المشركين، حديثة الإسراء أثارت ضجة عند المشركين، هم أصلا عندهم شك في الوحي، ازداد شكهم في الوحي بعد حديثة الإسراء. فنزلت سورة يونس بعد سورة الإسراء لتثبيت، سورة الإسراء كان فيها باعتبار معركة، بيقرأ سورة الإسراء معركة تحدي، هي فعلا سورة في سورة الإسراء فيها تحدي، تحدي: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، تحدي. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو يكون لك بيت من زخر أو ترقى في السماء أو كذا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. آيات فيها تحدي، تحدي لهم. وأيضا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، شوف الآن أو أواخر السورة بعد الكلام عن المعجزات والآيات، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وبعد قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء والحسنى، تحدي واضح للمشركين بعد حديث الإسراء والمعراج. فجاءت سورة يونس لإثبات الوحي أنه من عند الله، وأن هذا القرآن معجزة، وأعجز العرب أن يأتوا بمثله. وذلك بدايته أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وبعد ذلك ذكر الله تعالى الآيات الكونية التي تدل على الآيات الشرعية. الآيات الكونية التي تدل على الآيات الشرعية: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. القرآن يناقش هؤلاء ويجادلهم بالتي هي أحسن ويقيم الحجة عليهم. أيضا لما يقيم الحجة عليهم ليثبت القرآن: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. فإن قالوا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، إثبات القرآن، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، إثبات القرآن. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، إثبات القرآن أيضا، إثبات هذه المعجزة. ذكر قصة نوح عليه السلام وقصة موسى أيضا هذا لإثبات القرآن، لإثبات الوحي. أن قصة نوح عليه السلام لما ذكرت في السورة ذكرت ولم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك. لذلك انظر على خلاف السور، ما قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ولم يقل في بداية، لا، قال واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، يعني ما قال مثل السور الأخرى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد أرسلنا نوحا، لا، فيها أمر بالتلاوة، واتل عليهم نبأ نوح، ليثبت أن هذا القرآن جاء بأشياء لم يعلمها العرب من قبل. إذ قال لقومه يا قوم، وذكر قصة موسى أيضا بتفصيلها حتى يثبت لهم أن هذا القرآن لو سألتم أهل الكتاب عنه سيجيبوكم أن هذا القرآن حق، أو أن هذا القصص حق التي ذكرت بالتفصيل، قصة موسى بتفصيلها. ثم وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى له: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فإن كنت في شك، شوف إثبات القرآن أيضا، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ذلك سيأتي في ذكر هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، قال فقال لا أشك ولا أسأل. إن كنت في شك فاسأل، قال لا أشك ولا أسأل، حتى تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للوحي. وأواخر السورة أيها الإخوة ذكر الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. كل هذه الآيات تدل أن القرآن حق ولا شك فيه. وآخر آية، آخر آية في السورة: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى، الوحي، الوحي. شوف أول آية تلكاية الكتاب الحكيم: أكان للناس عجبا أن أوحينا، وآخر آية: واتبع ما يوحى إليه. وما بين الآيتين إثبات للقرآن الكريم وإثبات أن هذا القرآن من عند الله تعالى. هذا الأسلوب أيها الإخوة يجعلك فعلا لما تأمل آية بعد آية تقول: آه نعم، هذه السورة ذكرت إثبات القرآن الكريم وأن القرآن مصدريته من عند ربنا تبارك وتعالى، وأنه الوحي الذي يوحى به للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت البشرى. يعني واحد يقول: طب لماذا اسم هذه السورة سورة يونس خصوصا باسم هذا النبي؟ قلنا احنا قصة نوح في السورة أطول من ذكر يونس، وموسى عليه السلام في السورة أطول من ذكر يونس، فلماذا هذه السورة اسمها سورة يونس على التحديد بالاسم؟ قالوا: الله تعالى أثبت المعجزة لنبيه وهي القرآن، وذكر له خبر يونس استبشارا أن قومك هؤلاء الذين عاندوك سيسلم كثير منهم ويدخلون في دين الله تعالى وأن دينك سيظهر. وذا قال لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين قومك هؤلاء سيسلم الكثير منهم إن لم يكونوا منهم من أصلابهم. وهذا الذي حدث, هذا الذي حدث أيها الإخوة. احنا قلنا دائما الذين قاتلوا مع الذين قاتلوا النبي قاتلوا معه, الذين قاتلوا النبي قاتلوا معه, خالد بن الوليد قاتل النبي قاتل معه, عمرو بن العاص قاتل النبي قاتل معه, عكرمة بن أبي جهل قاتل النبي قاتل, صفوان بن أمية قاتل النبي قاتل معه, أبو سفيان قاتل النبي قاتل معه, الذين قاتلوا النبي قاتلوا معه. فهذا استبشار. قصة يونس بيقول طب هذا يونس خرج من بين قومه وتركهم إذ ذهب مغاضبا فرجع وإذا به قد آمن 100,000 ويزيدون. وقال الله تعالى كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين, قوم يونس لما آمن. فهذه بشرى أن قومك هؤلاء الذين يعاندوك ويحاجون في مسألة القرآن ويجادلون هؤلاء سيسلم كثير منهم, إن لم يكن الإسلام فيهم فسيكون الإسلام في أصلابهم, سيكون الإسلام في أصلابهم. فهذا الموضوع العام للسورة ألا وهو إثبات الوحي أنه من عند الله, والسورة تؤكد هذا المعنى آية بعد آية لكن على طريقة كما قلنا القرآن. القرآن ما يحشد الموضوع الواحد دائما, حتى كما قلنا في الأحكام, الأحكام القرآن ما يأتي بذكر يقول خلاص أحكام الطلاق كل آيات أحكام الطلاق ولا يذكر إلا موضوع الطلاق, لا. القرآن حتى بخلال آيات الطلاق فيها ترغيب وترهيب وفيها تذكير ووعظ حتى من خلال الأحكام. فطريقة القرآن هكذا, يعني لإثبات الوحي ما ذكر الآيات مع بعض, مرة يذكر الوحي مرة يذكر الدار الآخرة مرة يذكر عظمة رب العالمين مرة يذكر إقامة الحج عليهم مرة يذكر قصص الأنبياء. قال الله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام راء, مرة أخرى نعود إلى الأحرف المقطعة لنراجع ما المقصود بالأحرف المقطعة وما معنى ألف لام راء وألف لام ميم وألف لام ميم صاد. وقد يعني قطعنا عنها من سورة الأعراف, الأنعام ما فيها أحرف مقطعة, الأعراف بعدها, الأنفال والتوبة لا يوجد أحرف مقطعة في بدايتها, فسورة يونس بدايتها أحرف مقطعة. ما معنى هذه الأحرف وما هي أقوال أهل العلم فيها؟ منكم إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.